محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. هناك آيات في القرآن الكريم قد يستدل بها البعض على أن الأنبياء والرسل وكذلك الأوصياء، باعتبار أن الدليل عام، يجوز عليهم الوقوع في الاشتباه، بل يجوز عليهم ارتكاب المعصية، والآيات القرآنية تشير إلى ذلك، غير أنه ينبغي أن نلتفت إلى مطلب هام، هو أن آيات القرآن الكريم لا ينبغي أن تفهم بظهورها البدوي، يعني بظهورها الذي يبدو للإنسان من أول وهلة، بل عليه أن يتأمل في سياق الآيات، وأن يضم بعض هذه الآيات إلى بعضها الآخر، ومن خلال التأمل والقرن بين بعض الآيات مع بعضها الآخر يتجلى المعنى المراد في الآية بوضوح. وكمثال على ذلك، هذه الآية التي قرأناها قد يستظهر منها بعض أن النبي صلى الله عليه وآله قد يجلس مع أناس يخوضون في الباطل، كذلك أيضا ماذا؟ قد ينسيه الشيطان فيتذكر، معنى ذلك أن الشيطان يتغلب عليه وبالتالي يوقعه في الإثم. والحال أن الخطابات القرآنية تشير إلى مطلب، هو أن التكاليف الشرعية عامة، تشمل النبي صلى الله عليه وآله وتشمل الأمة، أي أن النبي هو مكلف من المكلفين، والتكليف لا يختص بالأمة دونه صلى الله عليه وآله. فالخطاب إذا وجه بنحو العموم يشمل النبي صلى الله عليه وآله، لكن هل أن النبي أيضا يقترف ما تقترفه الأمة، يرتكب المحظور؟ هذا شيء ينبغي أن نلتفت إليه. هذا الخطاب الخطاب موجه إلى النبي مثل وأقم الصلاة، لكن توجيه الخطاب إلى النبي بإقامة الصلاة لا يراد به أن يختص به صلى الله عليه وآله، بل يراد به أن يشمل جميع المكلفين. كذلك هنا الخطاب لكل مكلف، على أي مكلف من المكلفين إذا رأى من يخوض في آيات الله أن يعرض بالباطل، أن يعرض عنه حتى يتجنب الخوض في آيات الله بالباطل ويخوض في حديث غير ذلك. لكنه إذا نسي جلس ما التفت، عليه بمجرد أن يتذكر أن يبتعد لئلا يكون مع القوم الظالمين. فالخطاب وإن شمل النبي صلى الله عليه وآله، غير أن الآية لا تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله اقترف ذلك، أي خاض في حديث بالباطل واقترف محظورا. هذا أمر لا يثبته القرآن، وإنما يوجه الخطاب كتكليف عام يشمل الجميع بما فيهم النبي. لكن لما التكليف يوجه على نحو العموم ليس بدليل على أن جميع المكلفين اقترفوا هذا المحظور. لو قلت هكذا حتى يتضح لنا المطلب، لو قلت على كل من دخل المسجد ونسي قراءة الفاتحة أو ونسي التشهد أن يركع أو أن يسجد سجدة السهو، ودليل على أن الجميع نسي التشهد. ينبغي أن نلتفت إلى هذه الحيثيات في الخطاب القرآني، لأن هذه الآية أيضا بمجرد أن نضم هذه الآية مع الآيات الأخرى التي تبين أن النبي صلى الله عليه وآله مصون من الوقوع في الخطأ، وأنه مؤيد بفضل الله تبارك وتعالى، وأن الوقوع في الخطأ لا يمكن أن يصدر منه من خلال اقتران هذا التأييد الإلهي به، يتضح لنا معنى هذه الآية. كذلك أيضا في الآية الأخرى التي تقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب أيضا عام، نفس الخطاب السابق. هناك تكليف إلهي، كل من أشرك بالله تبارك وتعالى بأحد أقسام الشرك، الشرك في العبادة، الشرك بأن يكون له شريك في ذاته أو بأنماط وضروب الشرك الأخرى، المشرك بالله يترتب ترتبا قهريا على شركه أن يحبط ما أتى به من عمل صالح، الأعمال الصالحة التي صدرت منه تصبح هباء منثورا لا قيمة له. قد يأتي الإنسان مؤمن أتى بأعمال كثيرة من الخيرات، لكن بمجرد أن يشرك بالله تبارك وتعالى تلك الأعمال تذهب سدى لا قيمة لها. طيب أيضا هذا خطاب عام، هل معنى ذلك أن الإيحاء للنبي بهذا الخطاب العام معناه أن النبي أيضا أشرك بالله؟ معاذ الله أن نقول ذلك. توجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لإبلاغه إلى المكلفين، لا يراد به بأن النبي صلى الله عليه وآله اقترف المحظور المنهي عنه في الآية الكريمة. من ينظر نظرة ساذجة وبدوية كما يقولون، بدوية يعني اللي يظهر المعنى، نظرة بدوية يعني المعنى الذي يظهر لك من أول وهلة دون تأمل، هذه النظرة البدوية والساذجة قد يفهم منها هذه المعاني التي تتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله، لكنه كما أشرنا عندما يتأمل يمعن النظر يقرن الآية الكريمة بالآيات الأخرى يتضح له المعنى جليا، يعني في تمام الوضوح. يقول الآية أيضا كذلك: لا يراد بها أن النبي صلى الله عليه وآله وقع في الشرك، معاذ الله أن يكون كذلك. نعم. طيب، من الآيات القرآنية التي وردت أيضا في هذا الشأن: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. أيضا الآية على وزان الآيات السابقة عندما تقول للنبي صلى الله عليه وآله واذكر ربك إذا نسيت، النبي محال أن ينسى ذكر الله تبارك، لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين، وقد وردت روايات في هذا المعنى. ولكن أيضا الخطاب موجه إلى الأمة، من الذي يخاطب بهذا الخطاب الموجه إلى الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فتوجيه الخطاب إلى النبي بإبلاغه إلى الأمة مع كونه صلى الله عليه وآله هو أحد أفراد المكلفين، بمعنى أن الخطاب يشمله، لكن ليس شمول الخطاب له دليل على أنه ينسى، شمول الخطاب له شيء، والنسيان اتصاف النبي صلى الله عليه وآله بالنسيان شيء آخر. ارجعوا إلى المثال السابق: كل من دخل المسجد ونسي التشهد عليه أن يسجد بسجدتي السهو، ودليل أن كل الذين يدخلون ينسون التشهد. خطاب للجميع لكنه لا يشمل الجميع، لأن بعضهم لا ينسى، معنى أنه لا يتصف به الجميع، يتصف به البعض. هناك ذلك أيضا في الآيات القرآنية، لماذا؟ لأن القرآن أوضح لنا ذلك، يعني أبان لنا القرآن الكريم في آيات أخرى بأن النبي صلى الله عليه وآله لا ينسى. انظروا إلى قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. نعم، قد يحتج بعض بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى: نعم إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هناك استثناءات، وقد أشرت إلى المعنى العميق من هذه الاستثناءات في آيات القرآن. هنا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، الله تبارك وتعالى يريد له أن يكون على ذكر دائم، لأنه يمثل الحجة المطلقة والبرهان التام الواضح كدليل على الله تبارك وتعالى. النبي هو أعظم دليل، المصطفى صلى الله عليه وآله أعظم دليل يدل على الحق تبارك وتعالى. ما في شخصية كشخصية، يعني أعظم مخلوقات الله المصطفى صلى الله عليه وآله من حيث الكمال. فإذا هذا الكمال أيضا يدلل على الحق تبارك وتعالى. لما الله تبارك وتعالى يقول له سنقرئك فلا تنسى، يعني لا نريد من إقرائنا لك أن تنسى، أو إقرائنا عليك أن تنسى ما نقرأه عليك، تكون حافظا. طيب إذن ليش يستثني؟ يقول إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. لماذا هذا الاستثناء؟ أشرنا في بحوث أن القدرة التي يتمتع بها أي فرد من الأفراد، أنبياء، رسل، أوصياء، سائر الخلق، هذه القدرة وجميع النعم هي بإفاضة من الله. هذه الإفاضة على نحو دائم ومستمر، بمعنى أن الله إذا أعطاك نعمة في أي لحظة هو قادر على سلبها منك، سواء كنت ملك مقرب أو نبي من الأنبياء والرسل أو معصوم، الكل في ذلك سواء، بمعنى أن قدرة الحق تبارك وتعالى لها هيمنة مطلقة وشمول تام وعموم كامل. وقوله تعالى إلا ما شاء الله إيضاح وبيان لهذا المعنى، بمعنى أن صحيح نحن أعطيناك هذه الخصيصة، وهي أنك لا تنسى، ولكن هذا منا يرجع إلينا، ونحن لنا القدرة على سلبه منك في أي لحظة من اللحظات، لأن القدرة بيد الله وليست بيد الأنبياء والرسل والملائكة. كل القدرة ترجع لمن؟ للحق تبارك وتعالى، فهو المعطي، فإن شاء سلب ما أعطاه وأخذ ما منحه، لأن بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فإذا الاستثناء هنا للتدليل على هذا المعنى ولإيضاحه بجلاء. نعم، وحتى يتبين لنا هذا المعنى، هذا المعنى أيضا وضحه القرآن الكريم. لاحظوا، كل من يدخل الجنة أليس خالد في الجنة؟ بعد ما في أحد يدخل الجنة والله يخليه مثلا 100 سنة أو 1,000,000 سنة إذا صح التعمير ثم يخرجه من الجنة، ما في إلا خلود في الجنة أو خلود في النار. يعني لمن للكفار مثلا، بعد الله ما يخليهم مثلا شنو، يدخلهم في النار ثم يخرجهم، بل هم خالدون في النار. كذلك أيضا المؤمنون الصادقون بعد أن يدخلهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة يخلدون في الجنة، لا يخرجون من هذه الجنة. لكننا نجد استثناء في القرآن الكريم، هذا الاستثناء للتدليل على الإحاطة التامة والهيمنة الكاملة والقدرة المطلقة لله تبارك وتعالى. انظروا إلى قوله تعالى، وهذه الآية توضح الآية السابقة، قال تبارك وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. واضح، كل إنسان سعد بتقوى الله، أطاع الله، ترك المعاصي، هيئ الله له أمره وأدخله النعيم الجنة، وبقي في الجنة ماكثا فيها لا يخرج منها. لكن لاحظوا الآية ماذا تقول، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الآية هنا لو قلنا إلا ما شاء ربك يعني يخرجهم عن الجنة، فسرناها بهذا المعنى الاستثناء، لتنافى مع قوله تعالى عطاء غير مجذود. عطاء غير مجذود يعني دائم مستمر، مجذود يعني غير مقطوع، نقول جذ الشيء بمعنى قطعه. فإذا لماذا الله تبارك وتعالى يقول إلا ما شاء ربك؟ هنا ما شاء ربك تبيان، إيضاح، إبانة بأن هذه الجنة التي يخلد فيها المؤمنون وينعم بها المخلصون ويترفه بها الطائعون لله تبارك وتعالى، أيضا الله قادر على إخراجهم منها ولا غير قادر؟ قادر. فإذا الاستثناء تبيان لقدرة الله التامة ولهيمنته المطلقة، ليس إلا. وهذا المعنى إذا المرء توجه إليه في الآيات، الآيات تريد أن ماذا؟ أن تؤكده، لأن هذا مهم. بعض الناس بالخصوص من أصحاب الأديان السماوية الذين قالوا يد الله مغلولة، بمعنى الله إذا سوى شيء ما يقدر يغير فيه، القرآن جاي يأكد هذا المعنى بأن الله له التصرف التام بدوا في البدء واستمرارا بنحو مطلق، قدرة الله تبارك وتعالى مطلقة، وليس بمعنى أنه إذا أنجز شيئا أو فعل شيئا لا يستطيع أن يغير. لا، حتى الذين أدخلهم جنات النعيم الله قادر على إخراجهم، لكن إخراج أهل الجنة من الجنة يتنافى مع حكمته تبارك وتعالى، فلا يخرجون، لكنه لا يتنافى مع قدرته، هو قادر على إخراجهم في أي لحظة. ولذلك ورد الاستثناء لإيضاح هذا المعنى والتدليل عليه وبيانه، لأن من الأهمية حتى يكون رد على الذين قالوا بأن الله إذا فعل شيئا لا يغيره، لا يستطيع أن يغيره، إيضاح بأن القدرة مطلقة ولا تسلب منه تبارك وتعالى، لأن قدرته هي ذاته تبارك وتعالى. نعم. طيب، أيضا ورد في بعض الآيات القرآنية التي أسندت لبعض الأنبياء في القرآن الكريم ما يظهر منه هذا المعنى، ولكنني طبعا بما يتناسب مع هذا البحث المختصر، هذا بحث مطول، حتى أن بعض العلماء ألف فيه كتابا، يعني سهو الأنبياء أو سهو الأئمة أو سهو النبي أو وجود معاصي، هناك كتب مؤلفة في هذا المجال، لكن أنا أشير إلى هذه المعاني بشيء من الاختصار والاقتضاب بما يتناسب مع البحث ويوضح المطلب، بحيث إذا سمعه الإنسان لا يلتفت إلى من يقول أنتم يعني تقولون ما تشاءون وتنسون آيات القرآن التي تسند السهو والنسيان والمعصية إلى أنبياء الله. عليك أن تلتفت إلى معاني هذه الآيات القرآنية وأن تجمع بين بعضها وبعضها الآخر، وأن تعرف المعاني بشكل بنحو فيه عمق، حتى لا تنسب المعنى إلى الظهور البدوي الساذج، بل تلتفت إلى أن المعنى يراد به شيء آخر كما أوضحناه. انظروا إلى قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طيب، آدم الله تبارك وتعالى عهد إليه، آدم القرآن يصرح أنه نسي وما كان عنده عزيمة، قوة إرادة. طيب، معناه أنه عصى كما تشير بعض آيات القرآنية. شنه العصيان وشنه النسيان؟ هذا موضح، دائما انتبهوا، هذا عندنا في العرف موجود بعد أيضا، حتى أشرحه عرفيا ثم أرجع إلى الآية الكريمة. إذا أنت عندك شخصية عالم في المجتمع، عالم وليس من العاديين، طبعا قد يكون عالم غير تقي، لكن هذا ما شاء الله في أعلى درجات التقوى، عالم تقي، لكن رأيته يفعل شيئا لا يتناسب مع علمه وتقواه، تقول له حتى أنت تسوي هذا الشيء، تشير لعرفا، هذا حتى أنت بتعبيرنا تفعل هذا الشيء، أو قد تقول له لا يليق بك وبعلمك وتقواك، أنت توجه خطابا إلى هذا العالم التقي لأنه لا يليق بك أن تفعل كذا، مع أنه ليس بحرام، تبهوا، حرام شيء لكن عدم اللياقة شيء آخر، عدم أو استحسان عدم الاتصاف بهذا الشيء الذي اقترفه العالم التقي شيء أمر آخر. آدم هناك قاعدة يطرحها العلماء، يسميها العلماء بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أنت إذا كنت من الأبرار الشيء بالنسبة لك هذا حسنة، تأتي به حسنة يقربك إلى الله، بس إذا كان هذا من الشخصيات القريبة جدا من الله هذا يعتبر في حقه، أنت ما أتيت به حسنة يعتبر سيئة في حقه، لأنه يأتي بشيء أعظم أكمل لا يليق به أن يفعل ما يفعله هذا الشخص اللي من الأبرار، لأن المقام يختلف. آدم عليه السلام معصيته كما نقول بمعنى ترك الأولى شيء، يعني مثلا الآن إذا عالم يترك صلاة الليل هذا لا يليق بالعالم التقي أن يترك صلاة الليل، لأن العالم التقي عند صلاة الليل مثل الفرائض، لكن إذا واحد مثلا ما صلى صلاة الليل ترك صلاة الليل شيء أمر طبيعي، ما في مشكلة أبدا ترك صلاة الليل، لكن مع درجة عالية من العلم والتقوى تصبح هذه المواظبة على صلاة الليل مثل المواظبة على الواجبات في حقه، ولذلك الله تبارك وتعالى افترض قيام الليل على النبي، من فرائض على النبي مو على الأمة، على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي يليق مع شخصيته صلى الله عليه وآله ويتناسب مع مقامه. الأمر أيضا كذلك في شأن آدم عليه السلام، عندما نجد أنه نسي، أولا النسيان في اللغة لا يراد به أن عزوب الصورة عن الذهن، له معنى آخر بمعنى ترك، أما عزم يعني ما وصلت إرادته إلى ما كان ينبغي أن يتناسب مع شخصيته، لكن فرق أن ننسب هذا المعنى الذي لا يليق بشخصيته به وبين أن ننسب المعصية له تبارك اللي آدم عليه السلام، آدم لم يعصي الله لأنه خليفة من الله وهو حجة لله تبارك وتعالى في الأرض وبديع القدرة كما جاء في دعاء مولانا زين العابدين عليه السلام. علينا أن نتوجه إلى معاني هذه الآيات القرآنية. نعم، أيضا في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، كيف هنا نسي النسيان نسب إلى موسى وإلى غلام موسى معا، انتبه، إذا أنا معك في الطريق معك نمشي وعهدت إليك شيء سوي، أنت المسؤول على الحفاظ عليه، أعطيتك كتابا قلت لك هالكتاب اجعله في عهدتك، قمت أنت وفرطت في الكتاب، أنا مخلي عندك بس شغل لما نجي نتحدث، أنا أريد أتحدث مع ناس آخرين جاوا لي قالوا وين الكتاب اللي بتجيبونه، أقول لهم والله فرطنا في الكتاب، أنا اللي فرطت في الكتاب ولا أنت، إلا أنا أعطيتك الكتاب تحفظه اللي برا، لكن لاحظوا النسبة لأنك أنت معاي، أنسب أجعل النسبة لي ولك. تعبير القرآن كذلك، النسيان كان للغلام، الغلام هو الذي ترك، هو الذي نسى، هو الذي. لكن بما أن موسى معه الخطاب يجوز إسناد الخطاب إلى كليهما من ناحية اللغة، لأن المهمة كانت لهما معا، فالخطاب يأتي على هذا النسق بهذا النحو في اللغة العربية. كما قلت إذا أنا وإياك الآن عندنا أمانة، قلت لك ترى أنا شوف أنا مشغول بشيء آخر، خلي الأمانة عندك، قمت أنت فرطت في الأمانة، وصلنا شفنا الأمانة مو موجودة، قال صاحب الأمانة يريد الأمانة، قال وين الأمانة؟ أقول لك والله فرطنا فيها مع الأسف، وأنا اللي فرطت فيها، أنت الذي فرطت فيها، لكن بما أنك بصحبتي بمعيتي وإياي نسبة التفريط تكون لي ولك. آيات كثيرة تأتي على هذا الوزان وبهذا النسق. نعم، ولذلك علينا أن نلتفت إلى هذه المعاني، وللبحث تتم ستأتينا إن شاء الله. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.